السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلازال حديثنا موصول مع الفائدة الأولى من كلام الإمام ابن القيم في كتابه الفوائد. وفي الحقيقة طبعا لأجل أننا الوقت يعني انسرح بمنا، فأجمل الكلام عن النفس، لأننا كنا قد بلغنا إلى القلب اللي هو المحل الصالح لنزول القرآن عليه عشان يتذكر، وتكلمنا عن القلب وعلامات صحة القلب وعلامات ضرر القلب، وذكرنا أن علم القلوب من فروض الأعيان، بحيث أنك إذا لم تتعلم هذا العلم أو تسأل فيه أحدا فأنت آثم، لأن المسافة لله عز وجل تقطع بالقلب لا تقطع بالبدن، ولو كانت تقطع بالبدن لكان المرء بهيئته وصورته ولتخلف الأكابر، كان عبد الله بن مسعود في المؤخرة. إنما قدم عبد الله بن مسعود الدقيقة النحيفة كانت في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، ويؤتى بالرجل السمين البدين فلا يزن في الميزان شيئا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ليه؟ لأن الاعتبار هو القلب. فذكرنا علامات لصحة القلب وعلامات لمرض القلب، ثم توقفنا عند العلاج من علاجات القلوب، وهو أعظم مرض والترياق منه أعظم علاج. فأعظم مرض يحول بين قلبك أو أعظم ساد ما بين قلبك وبين الله عز وجل نفسك التي بين جنبيك. والأثر وإن كان فيه ضعف، عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال أهل العلم أن هذا الأثر وإن كان في سنده ضعف إلا أن متنه صحيح، لأنه في الحقيقة جهاد النفس هو الجهاد الأعظم، عدو من الصف مما لا شك يكون هو أعدى من العدو الخارجي. النفس تستولي على القلب أيها الإخوة، تستولي عليه بحيث تسخره لنفسها وحسابها، حتى ربما عمل عملا صالحا يوما ما فتأخذه النفس لنفسها، وده من أدق ما تقرأه مطلقا، من أدق الأشياء مطلقا التي تقرأها ينوه عليها طبيب عظيم كبير من أطباء القلوب، هو أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه العظيم صيد الخاطر. وهذا كتاب مماثل لكتاب الفوائد كده، وأفضل الأسماء لهذا الكتاب هو الاسم الذي اختاره الشيخ الراسخ الذي هو من منة الله عز وجل علينا في بلدنا، ينبغي أن نفتخر به في بلدنا، ومن منة الله على المسلمين، وكما يسمونه ألباني مصر، الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. سمى شرح هذا الكتاب وهو يشرحه عنده في المسجد ابن تيمية، سماه بمدرسة الحياة. صحيح ابن الجوزي اعتصر لك الحياة، اعتصر لك خبرته بالحياة فسطرها لك في هذا الكتاب المتواضع البسيط. فيه من الفوائد لو وقفت عليها لعلمت قدر احتياجك لهذا الكتاب. ربما لا تجد فوائد مجموعة في كتاب قط ككتاب صيد الخاطر قط. فيذكر أبو الفرج بن الجوزي في الهوى، هوى النفس، شوف النفس بقى لما تستولي على الإنسان لدرجة إن هي أقول لك ومعذرة باللفظ الدارج تستعبطه، تستولي عليه لحد ما تاخد منه العمل الصالح. يقول ابن الجوزي ومن العباد، هذا فحوى كلامه، يقول ومن العباد من غلبه هواه حتى في الطاعة فربما آثر طاعة أو تخلى عن مباح جلب له ثناء الناس ففرح به، فيكون قد ترك مباحا ووقع في مرض. الكلام ده معناه ايه؟ يعني رجل مثلا، كنت انا اجتمعت ببعض الناس في مجلس فكان كثيرا ما يكرر انا لا اقيد بشيء، انا شخصيا بحب الشاي، بشرب الشاي كثيرا يعني، فكنت اقعد عايز ايه على الشاي، فهو كان يكثر ان يقول انا لا اقيد بمشروب، انا لا اقيد، لا اربط نفسي بشيء، لحد ما حسسني ان انا عشان بحب الشاي ده اسم. فانبهر الحاضرون به، اذا قبل ذلك فقد تخلى عن مباح، يعني هو حب الشاي ده حرام، زي من الطرائف بعض مشايخنا الكبار بيشرب شاي بكثره جدا، فجاء بعض الطلبه وهو من مشايخنا الكبار ايضا وجاب له بحث بقى جاء فيه بايات وسنه واثار، مش بالشاي، اثار يعني في الانسان لا يضر نفسه ولا يفعل، وجمع له بحث قوي جدا، وجاء اليه وقال له يا شيخنا انا عايز اقعد بقى اقرا عليك البحث ده معلش عشان انا مشفق عليك من كثره الشاي اللي بتشربه ده. قال له طب اتفضل. اخذ الشيخ يقرا البحث من اوله الى اخره، بعد ما خلص الشيخ بقى شيخه قال يا ام عبد الله عامل لنا كوبايتين شاي الله يبارك فيكي عشان البحث بتاع الشيخ فوزي. فممكن الانسان يقع، ده بقى من دقائق النفس كما يقول ابن قدامة وكما يقول ابن تيمية. ابن تيمية كان له كلام في الغيبة لما جمعناه وجدته كلاما عجيبا، ربما يغضب المرء افتعالا ليغتاب، يعني زي ما احنا بقول دلوقتي كده، انت بتشتم فلان ليه؟ دين يا اخي، وينبغي ان نقول في السنة وانه ينبغي ان نوضح الحق من الباطل، هذه الغضبة ليست لله انما حبا في الغيبة. شوف الدقة. ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدين بيذكر مثل هذا، يقول ربما أن يمدح الإنسان، أن يذم الإنسان غيره غيبة حتى يكمل نفسه. النفس دي مسارب، أنا شخصيا أقول لك خلاصة ما انتهى إليه الناس وهو من قلب سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النفس دي يا أخوانا وحش، وحش بين جنبيك، أسد كاسر، ضرغام فاجر. العلاج الوحيد لها بعد أخذ هذه الأسباب طبعا، العلاج الوحيد لها أن تتململ على باب الله عز وجل، تقول له أغثني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر في صحيح مسلم علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة نقرأها. خطبة الحاجة قال فيها ايه؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ايه؟ من شرور أنفسنا. كل ما يقول، كل ما يخطب ولا يتكلم في أكثر مواقعه يذكر خطبة الحاجة دي، وفيها يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا، لن يعيذك من بأسها إلا الله. عشان كده كان من أعظم الفوائد اللي ذكرها أيضا ابن الجوزي أنه قال قال حكيم لغلامه يوما وهو يعلمه، يا غلام أرأيت إن نبحتك كلاب الغنم، مر على رأي غنم قاعد والكلاب موجودة نبحت علي وجريت وراي، ماذا تصنع؟ فقال احذفها بالحجارة. قال فإن عادت؟ قال احذفها بالحجارة. قال فإن عادت؟ قال احذفها بالحجارة. قال إلى متى؟ ما هو الكلب ده زي ما هتذكر هنا ان بعض اهل العلم قال لك كن ناصحا لله عز وجل كما ينصح الكلب اعزكم الله كما ينصح الكلب لاهله يجيعونه ويطردونه وينبح لهم وينصح لهم. يفضل يطردوه بره واقف على الباب يهوهو على الايه على اللي يشوفه يقرب من البيت. فلتكن معاملتك هكذا مع الله. فالكلب الشاهد يعني ما بيرجعش لانه ناصح لاهله. صاحبه جابه ورباه رب الغنم قال له ايه لا مات بقى تديله بالطوب ويرجع لك تاني وتديله بالطوب ويرجع لك تاني. فنظر الغلام لشيخه كالمتحير فقال له الشيخ بداهة يا بني قل لراعي الغنم كف عني كلبك فيقول له هكذا وقد كف عنك وانتهى البساطة. أهي نفسك بين جنبيك هو الأسد الكاسر ده الذي المطلع عليها لا أقول المطلع الذي خلقها وفطرها وقهرها هو الله عز وجل. فقل لمن خلقها أغثني نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. هو ده خلاصة البحث في النفس. لكن عليك أشياء ينبغي أن تجتهد لأن الله عز وجل لن يؤخر عنك هذه النفس إلا إذا رأى منك الاجتهاد. إنما بقى أن يكون المسألة كلام زي ما قلت لك كده النفس تستولي عليك زي صاحبي بعت رسالة يقول أشتاق إلى الجنة جدا جدا ويحكي عن الجنة وبعدين أجي ليه واقف بره في الشارع. طب أنا تأخرت شوية ما تقعد في المسجد وهل عندك مكان أفضل من المسجد؟ ولسه متكلمين عن الوقت مع الإخوة ودخلنا فوجدنا كل رجل وضع فمه في صرصور أذن الآخر حاطط بقه في ودانه وقاعد يتكلم بتجيبه كلام منين؟ الوقت الرجل قلت لك قام يتبول راح مطلع كتاب من جيبه وفضل يقرأ لحد ما راح اتأخرت نص ساعة تقرأ فيها جزئين دي حذرا من غير كثير وعي. احنا يا اخواننا لو لم نسعى لعلاج قلوبنا هلكنا والله في الطريق. طريق صعب جدا لا تقطعه الا القلوب السليمه والا هتعالج صعوبته من امراض النفس انها تنحسر بداخلك تفضل تطلق في هواها تطلق في هواها تطلق في هواها وتتركها من العمل لله عز وجل فتنحسر داخلك. لما تنحسر تكش كده تنكمش في داخلك. لما يحصل لها المرض ده تلاقي انت نفسك زهقان وما انتش عارف من ايه نكد من التفريط في جنب الله عز وجل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج الاهوال ومع ذلك كان صدره منشرحا صح ولا لا؟ حتى امتن الله عز وجل عليه وقال ألم نشرح لك صدرك يعني ألم يكفك أن قد شرحنا لك صدرك يكفيك كفاك تواجه به الدنيا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان وهو تكلم عن مسألة النفس بشيء من الإجاب وأنا أجمل لك هذا الباب وأود والله لمن كان عنده هذا السفر القيم أن يرجع فيدرس هذا الباب بل أقول يدرس السفر كله. إنما إذا أراد الاختصار عليه فليدرس هذا الباب فإنه نافع جدا للغاية في سياسة النفس من رجل خبر النفس. قال هذا الباب باب علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه. شو بيقول ايه؟ هذا الباب كالاساس والاصل لما بعده من الابواب. كل صلاح القلب منبني على ده وكل الفرار من مصائد الشيطان منبني على ده. من قهر نفسه لا يقع في معصيه لانه قهرها وان وقع تاب توبه نصوحه. فهو كالأساس لما بعده من الأبواب. فإن سائر أمراض القلب إنما تنشأ من جانب النفس ف فالمواد الفاسدة كلها إليها تنصب ثم تنبعث منها إلى الأعضاء، وأول ما تنال القلب. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه، هو ذكر ابن القيم ونستهديه، ولكنها لفظة استدركها أهل العلم أنها ضعيفة، ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سيئات الأعمال عاقبة العمل، شؤم العمل، اللي بيقول لك ان الرجل مر يوما فوجد طالبا عنده، الطالب بيحكي بيقول: نظرت الى غلام امرض بشهوة، لا واحد معدي كده فبصله فتحركت شهوته، فشاف الشيخ فقال له: لتجدن غبها ولو بعد حين. هذه السيئة بقى اللي انت عملته ده، النظرة دي للست اللي ماشية متبرجة تم. عاقبة بقى الذنب ده ايه؟ اوعى تظن ده برضو من امراض النفس انك لن تعاقب، او ان الله ما دام يرزقك ويمدك ويعينك وينجيك من المضائق والمهالك انه قد غفر لك. اوعى تظن كده، بل كل شيء عنده في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، احصاه الله ونسوه. كما سيأتي معنا الآن في المحاسبة سترى كيف كان الناس يحاسبون أنفسهم بدقة بدقة. التلميذ لما نظر للغلام قال له شيخه: لتجدن غبها ولو بعد حين. العاقبة بتاعتها السيئة بتاعت الذنب ده هتشوفه ولو بعد حين، ما كانش النهاردة هيبقى بكرة، ما كانش بكرة هيبقى بعد 10 سنين، مش مشكلة. محمد بن سيرين بيقول ايه لما وقع في الدين؟ قال: هذا بذنب اصبته منذ 30 سنة. فقال ابن الجوزي: قلت ذنوب القوم فخبروه. عارف هو ده ايه؟ قال: عيرت رجلا منذ 30 سنة فقلت: يا فقير، فابتلاه الله بالفقر، مش الفقر بس، والفضيحة. لتجدن غبها ولو بعد حين. قال الطالب: فمكثت أنتظر هذا الغب، هذه العاقبة، حتى نمت يوما فاستيقظت وقد نسيت القرآن كله، فأنا ألقن الفاتحة. يحفظوا الفاتحة، نسي القرآن كله. هذه عاقبة السيئة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما أو أكثر أحوالي يستعيذ بالله عز وجل من شر نفسه. بل في مسند الإمام أحمد وسنن الإمام الترمذي، وإن كان ابن القيم سكت عليه إلا أن غيره ذكره بضعف أيضا، لكن هذا الحديث مختلف فيه، أن حسين بن عبيد والد عمران بن حسين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال له، والدعوة يا أخوانا لها مداخلها، في إنسان تكلمه كده تاخد وتدي معاه كده، وفي إنسان آخر يعني زي ركانة كده، ركانة مصارع شايف نفسه فالنبي قال له تيجي تصارعني، وفي إنسان آخر علمي قوي زيادة فيرى أن الجماعة المشايخ دولت ما هماش على هذه الدرجة من العلم فيحتاج أنك تدخله وتوريه المكتبة بتاعتك الضخمة المليانة كتب، لا رياء ولا سمعة إنما تذليلا لدعوته. فقابل حسين بن عبيد، شكله إيه حسين بن عبيد؟ شكله كده يجي بالمناقشة بالنظر يعني، وده يدلنا على أن الداعية ده يعني فرعه، على أن الداعية ينبغي أن يتحلى بالعبادة حتى تثمر عنده تقوى، ومن أوضح ثمرات التقوى الفراسة، انك تبص في وش الواحد كده تعرف هو ايه، ويجعل الله عز وجل لك القبول. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم فخبره، قال: يا حسين، كم اله تعبد؟ ذي كم اله؟ فقال: 6، او قال: 7، 6 في الارض وواحد في السماء، لان العرب ما كانتش منكره اللي في السماء، إنما كانوا يصرفوا أعمالهم له وللذين يشركون بهم، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: من تعد لرغبتك ورهبتك؟ مين اللي بتخاف منه وعارف انك هتقف قدامه بكرة؟ أو ده النظر بقى، قال الذي في السماء. قال من الذي يرزقك؟ قال الذي في السماء. قال من الذي يميتك ثم يحييك؟ قال الذي في السماء. قال فما بال الذين في الأرض يا حسين؟ ما الفاضل بيعملوا ايه لما هو اللي في السماء بس هو اللي بيعمل كده؟ اسلم اعلمك كلمات. فاسلم اول ما علمه علمه ايه؟ قال له قل اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي. خطر بقول لك، او اسد رابض بين جنبيك. خطر اول ما علمه. شوف الكلام القيم بتاع ابن القيم بيقول ايه. وقد اتفق السالكون إلى الله على اختلاف طرقهم وتباين سلوكهم على أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب. الحائل اللي بيخلي القلب ده عبادة عبارة عن مضغة لحم ملقاة بين أحشائك لا عمل لها، النفس تغزل قلبك عن الدنيا خالص خالص، عن عبادة الله خالص أو شبه ذلك، وأنه لا يدخل عليه سبحانه ولا يوصل إليه إلا بعد إماتتها وتركها بمخالفتها والظفر بها. عدو عايز تحاربه وتظفر به، تقبضه أنت قبل أن يقبضك هو، وإلا بقت فضيحة. الراجل ذو الخويصرة التميمي اتفضح ولا لا؟ عارفين ذو الخويصرة التميمي يا أخوانا؟ ذو الخسرة التميمي في الصحيحين عن أبي هريرة وعن سعيد الخدري وغيره، أرسل علي من اليمن بقطعة تبر لم تحصل في جلد مقروض، حتى الذهب لسه خارجة من الأرض ما تحطتش على النار، فقسمها النبي بين المؤلفة قلوبهم، فأعطى الأقرع بن حابس وأعطى أبا سفيان بن حرب وأعطى جماعة اللي بيؤلف قلوبهم بالمال يعني. فقام رجل ناتئ الجبين غائر العينين محلوق مشمر الإزار، فقال اعدل يا محمد. بيقول للنبي اعدل عشان اللي انت بتعمله ده مش عدل. فقال له النبي ويلك، ومن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله. فلما ولى قفاه قام عمر رضي الله عنه وقيل خالد، وقال دعني أضرب عنق المنافق، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر. دعني أضرب عنق المنافق. فقال دعه لعله يصلي. شوف قدر الصلاة، دعه لعله يصلي. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ضئ هذا من عقبه ونسله قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. شفت النفس لما استولت عليه؟ النفس بقت حائل بينه وبين ربنا، يقرأ القرآن يفضل القرآن متردد في الحنجرة كده، الترقوة العظمتين دول، يفضل القرآن متردد في حنجرته، إنما ينزل لقلبه لا يمكن. استفحلت فحالت بين القلب وبين الرب. ومن مظاهر استفحالها انه قليل الادب. لما يقول للنبي اعدل يبقى قليل الادب فضلا عن كفره. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه. طب ذو الخويصره التميمي عارف ان هو بيمرق من الدين بقى؟ شوف دي خطر النفس، الخطوره هنا هو. بيقول يمرقون من الدين زي ما بتضرب كده السهم، شوف بينطلق ازاي، ده بيخرج من الدين كما يخرج السهم من الرمية بسرعة جدا وهو لا يدري. عشان كده الراجل لما ذكر قال التاريخ وبرضه اتفضحوا برضه اللي هم ناس ذو الخويصرة التميمي، الخوارج. الخوارج دول كانوا يكفرون المسلمين كما أخبر النبي عنهم عليه الصلاة والسلام، يقاتلون أهل القرآن ويسالمون أهل الأوثان، لدرجة بعض العلماء دخل ماشي في مرة لهم واقفين كده وما بيعدوش حد، كل واحد يعدي اسمك ايه؟ انت بالدين بايه؟ لو مسلم يقتلوه. فقال الرجل انا اميركم اليوم، محدش يتكلم الا انا. فمر عليهم فقالوا له انت اخبرك ايه؟ قال يهودي يريد الاسلام، هل عرضت عليه الاسلام؟ مع انه مسلم، بس لو قلت له مسلم هيقتلني. قال نعم، وعرض عليه الاسلام واداله عطيه كمان وهو ماشي. فهو ده انتكاس، هو نفس ده الجد فضايح لما تستولي على القلب. عشان كده ذكروا عن الخوارج لما اقتادوا خبيب ابن الزبير بن العوام، ابن عبد الله بن الزبير، مشوا بخبيب، وخبيب حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، مشوا بخبيب ومراته معاه، مراته كانت حامل. قالوا ايه يا خبيب، حدثنا عن رسول الله. شوف الكلام، قبل ما يحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين في السكه، واحد لقى كده نخل نازل تمره وقع على الارض، راح واخدها وكلها. فواحد قال تاكل من ثمر ليس لك، شوف الورع، خد بالك من الورع، تاكل من ثمر ليس لك، فمجها راح تففها تاني. وهم ماشيين واحد لقى خنزير، راح مطلع سيفه وضربه شق جلده. فقال له رجل تغفر ذمة رجل ذمي وتعدو على مال ليس لك؟ مال الرجل ماشي مش خنزير، ولرجل طبعا ليس بمسلم، وده رجل ذمي معاهد، ما احنا معاهدينه تقتل الخنزير بتاعه. قام راح للرجل الذمي قال له الخنزير بكام؟ قال له كذا، قال له خد. ثم التفت الى المسلم، شوف بقى المفارقه العجيبه، التفت بالمسلم خبيب وقال حدثنا عن رسول الله يا خبيب. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتنه القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من المسرع. يعني عايز يقول له ايه؟ كف عني سيفك، اوعى تيجي ناحيتي، دي فتنه. فضرب عنقه فقتله وشق بطن امرأته فأخرج صبيها من بطنها فماتت. بسبب ايه؟ وهو بيظن انه هو افضل الناس، بيظن انه افضل واحد، وكانوا في العبادة الظاهرة 10 على 10. استيلاء النفس حاجة خطيرة جدا. فأكبر شيء يقطع بينك وبين الله عز وجل نفسك، ولا يدخل عليه سبحانه، ولا يوصل إليه إلا بعد إماتته. فلا اقتحم ليه؟ فلا اقتحم العقبة، هي النفس دي العقبة، اقتحم هذه العقبة حتى تدخل على الله عز وجل. طول بقى ما هي تأمرك وتنهاك مش هننفع. يقول رحمه الله فإن الناس على قسمين، قسم ظفرت به نفسه فملكته وأهلكته. طب ما أهلكته ليه؟ تعال بص دي حاضر، هو مطوعها، تعال نمشي كذا حاضر، اشرب كذا حاضر، اعمل كذا حاضر، بلاش صلاة حاضر، بلاش. فملكته، فلما ملكته أهلكته، لأن الأصل في النفس الجهل كما سيأتي. فملكته وأهلكته وصار طوعا لها تحت أوامرها. وقسم ظفروا بنفوسهم فقهروها فصارت طوعا لهم منقادة لأوامرهم. قال بعض العارفين انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بنفوسهم. العباد كان عايش طول عمره عايز يظفر، عايز يمسك نفسه من خناقها زي ما بيقولوا، يمسكها من زورها كده فيتحكم بها. عشان كده انت بتسمع عنهم عجب، يعني انا في اثر في غاية العجب، واحد ماشي يذكرونه من السلف فوجد بيتا فقال في نفسه متى بني هذا البيت؟ فرجع إلى نفسه وقال تتكلمين فيما لا يعنيك، والله لأعاقبنك بصيام سنة. وطوعته نفسه أنه يقعد سنة صايم، طوعته لأنه قهرها قديما. عشان كده لما بنذكر في الحج وإحنا في أيام الحج أهو، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الحج، لما يذكر في الحج يقول لك ايه؟ ماذا يصنع الناس يوم عرفة؟ فيطرح سؤال، هل يجوز للحاج ان ينشغل بالذكر بدلا من الدعاء؟ بعض الناس الذين نظروا الى ظاهر الاثار قال لك لا، ده النبي كان طول النهار بيدعو يوم عرفة، كان طول النهار بيدعو. يوم يرد بعض العلماء ردا جميلا يقول له أن يذكر الله وإن أراد أن ينام شيئا يسيرا استعدادا لوقت الغروب اللي هو فيه بقى التنزل لله وإقبال الله على الخلق ويقولون أتوني شعصا غبرا واستعدادا لوقت الغروب فعل. وأينا يطيق ما كان يطيقه رسول الله؟ ما تقدرش. كان يقوم حتى تتورم قدماه، بل قال في الزهد وتتشقق. ابن مبارك عشان كده لما ذكر مسألة اللي هنصلي بقى 20 ويجوز 20 ركعة ولا لا، هذا اللجج بتعرف كل رمضان. فقال بعض أهل العلم إن أردت أن تصلي 11 ركعة فصلي كما كان النبي يصلي. قالت عائشة فصلى 4 لا تسأل عن إيه؟ عن حسنهن وطولهن. قال ابن مسعود فهممت أن أصنع شيئا سيئا. ايه اللي هممت انك تعمله؟ قال هممت ان اجلس واذر رسول الله واقفا. لما صلى معاه بالليل مش قادر اقف، رجلي هتتفرتك وهو قائم عليه الصلاه والسلام. ليه بقى؟ لانه اعظم الناس قهرا لنفسه، فبقاش في بينه وبين الله حاجز بالمره. فلما تقهر نفسك وتطوعها تمشي بقى معاك بعد كده. عايزين نقف معلش يوم عرفه هنقف في الشمس شويه، عاجبك ولا زعلانه؟ هتلاقيها تقول لك ماشي، لانك قهرتها قبل ذلك، قهرتها قبل ذلك. انتهى سفر الطالبين الى الظفر بنفوسهم، فمن ظفر بنفسه افلح وانجح، ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك. قال الله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه وإيه ونهى النفس. هو ده المناط، مناط وصولك للجنة. خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يقول فالنفس تدعو إلى الطغيان وإيثار الحياة الدنيا، والرب يدعو عبده إلى خوفه ونهي النفس عن الهوى، والقلب بين الداعيين. كلام ده كلام رائع. النفس بتتكلم والله عز وجل أمرك في أمر من النفس وأمر من الله، والقلب بينهم والقلب بينهما. عشان كده هنقول لك ان ليه القلوب ثلاث، النفوس ثلاث. في نفس كده هتلاقيها بين البنين اللي هي النفس اللوامه دي كما سياتي، والقلب بينهما بين داعي ده والداعي ده، يميل الى هذا الداعي مره والى هذا مره. شو بيقول ابن القيم بقى؟ وهذا موضع المحنه والابتلاء، لان النفس دي لو انت زي ما قلت لك كده فضيحه. عارف في محنه خلق القران بعض الائمه دخل فراى السيف والنطع والامام، قالوا ما تقول في القران؟ قال مخلوق. فاول ما خرج من الباب قال يا غلام علي بحماري فقد كفرنا. انا قلت كلام لا يجوز، ان انا معتقد كده، اللي يقول القران مخلوق يبقى نسب الى الله الحوادث، والله عز وجل ايه يخلق ولا يخلق، يبقى نسبت الى الحوادث خلاص. طب قلت ليه؟ كانت بقى مساله التطويع، التطويع النفس تذل وتخونك وانت احوج الناس اليها، وتعزك وانت احوج الناس الى ذلك. وزي ما بقول لك كده، زي ما قلنا احنا الطريق صعب، يحتاج لنفس لرجل قد قهر نفسه. لما ناتي في غزوه هوازن جاء المشركون وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وقف لوحده، نزل وحده، قال العباس لقد رايتني اكف بغله رسول الله وهو يريد ان يقاتل القوم وحده، وهو يقول انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. شوف الهيئة وصبره الطويل، ده تطويع لنفسه. عشان كده كان السؤال الإخوة اللي بيقولك أنا لو ما اتكلمتش في المسجد النهاردة هيتكلم حد غيري أو مش هيلاقوا حد يتكلم، مالكش دعوة. الأصل أن تصلح أنت. إذا تكلم الغلام في حضرة الشيوخ فاغسل يديك منه، دي أصول بقى، أصول علمية. الأصل أن أنت تصلح عشان بعد كده تصلح، إنما أنك تكون أنت نفسك مأوى لكل مرض تتعرض للناس، ده يبوس إيدك وده يقول لك يا شيخنا، تبقى شيخنا وتضل وتقابل الله عز وجل بذلك؟ لا. طب إيه الدليل على كده؟ أن الله عز وجل كان قادرا على أن ينطق محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في المهد كما أنطق عيسى، أليس كذلك؟ قول بلى ما تقولش نعم، عشان الذي يسألك بالنفي وأجبته بنعم فكأنك أقررت النفي. وقال بذلك ما خلت بذلك مدرسة الكوفة، وقال في سيبويه ذكرني بواحد يقول لك يعني كان يتقعر في الكلام جدا لحد وابوه طرده، يتقعر يقول له الكلام التقيل ده، عارف كلام التقيل، مش كلام التقيل ده اللي احنا بنقوله، لا ده احنا كمننا ما فيش لغة عربية فبقت الكلام التقيل بتاع زمان، زي بتشارك يقول أزف زلود هزرفي زفازف هزف يبز الناجيات الصوافنة. ايه رأيك في البيت ده؟ حلو. او البيت ده في وصف الخيل، ده كلام الغريب بقى. الولد ده كل ما يكلم ابوه يقول له كلام من الشكل ده، فابوه قال له مش اطلع بره، لا تكلمني ولا تقعد معايا ولا. فالمهم الراجل مرض خلاص هيموت، فقال له بقى نجيب لك ابنك انت كده خلاص في الاخر وخليه يشوفك. قال ما يخشش عليا ابدا، انا ما بفهموش لما بيكلمني. قالوا له طب احنا بس هنجيبه وهنقول له اسكت خالص، تكلموش خالص الا بالكلام اللي ازيك يا ابي عامل ايه كيف حالك واسكت. طيب دخل الغلام على ابيه، لا ابوه محتار، قال السلام عليك يا ابي. قال عليك السلام، منشوف. كيف حالك يا ابي؟ الحمد لله رب العالمين، لا بأس طهور ان شاء الله. طيب خلاص، يا أبتي قل أشهد أن لا إله إلا الله، وإن شئت فقل أشهد أن لا إله إلا الله. قال بذلك سيبويه في مدرسته، وقال بذلك الكسائي، قال له اطلع بره أخرجوه. فأنا افتكرت وأنا بقول لك لما حد يقول لك أليس كذلك قل بلى ما تقولش نعم. فكان الله عز وجل قادرا على أن ينطق محمدا كما أنطق عيسى، صح؟ صح. ومع ذلك ترك محمدا صلى الله عليه وسلم 40 عاما يربيه، يطوع له نفسه، يقويه على العبادة. عشان كده كانت الحوادث ما تحركوش أبدا على الصلاة والسلام أبدا. شوفوا هو مهاجر، صراخ ابن مالك بيحكي بيقول ايه هو بيجري وراهم، يقول وكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يلتفت ويذكر الله، مع انه عارف ان في واحد بيجري وراه. وكان ابو بكر يكثر الالتفات، ابو بكر خايف على النبي، فده اضطراب مع الحادثة، انما النبي عليه الصلاة والسلام ابدا. ده من تطويع النفس. لما ابو بكر جه يموت بقى شوفوا على فراش الموت، ده خوف وهو داخل عليه ملائكه وداخل عليه ناس وما عرفش هيحصل ايه دلوقتي. ومع ذلك وهو على فراش الموت بمنتهى الهدوء يستدعي عمر، ان لله حق بالليل لا يقبله بالنهار وحق بالنهار لا يقبله بالليل، اتق الله في الرعيه يا عمر، ولا يهولنكم مصيبه عن خدمه دينكم، اني قد بعثت فلانا الى الشام وفلان. الله، وهو يموت. تطويع النفس عشان تخرج من اللوامة المضطربة، او تخرج من الامارة بالسوء السيئة، حتى تدخل في ايه؟ في طور المطمئنة، انه يبقى هادي خالص. ودي كانت سمة من سمات كل الاكابر والكبار. بيقول يميل الى هذا الداعي مرة، ومين بقى هو اللي بيميل؟ القلب. القلب له داعي، النفس، النفس بتقول له عايز كذا هوى، والله ينهاه عن الهوى، فيميل الى النفس مرة والى الله مرة. قال وهذا موضع المحنة والابتلاء. وقد وصف سبحانه النفس في القرآن بثلاث صفات: المطمئنة والأمارة بالسوء واللوامة. والعلماء مختلفون، طبعا احنا مضطرين عشان الوقت ان احنا نفصل الثلاث انفس دول وبعدين نكمل إن شاء الله عز وجل في اللقاء الآخر. العلماء ذكروا اختلفوا، هي النفس واحدة وليها ثلاث صفات، بحيث تكون تارة لوامة وتارة أمارة وتارة مطمئنة، أم هي ثلاث أنفس في شخص الإنسان، كل واحد جوا منه ثلاث نفوس. جمهور الفقهاء والعلماء والمحدثين على أنها نفس واحدة ولها ثلاث صفات، وبعض أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل من المتصوفة بتوع زمان، عشان لما تلاقي ابن القيم يقول وذهب بعض الصوفية، ما تقولش ابن القيم كان صوفي، في ناس قالوا كده، المتصوفة دول بتوع زمان الذين كانوا يعبدون الله عز وجل بالزهد، والكلام ده هذا الثناء مش تعصبا لابن القيم ولا حاجة، بس اقرأ للمنصفين هتشوف لما يذكر مثلا أبا الحسن الذهبي في السير شوف قال فيه ايه، لما يذكر أبو الحسين النوري شوف القاضي إسماعيل قال فيه ايه، إسماعيل القاضي أبو الحسين النوري بعضهم نسبه للزندقة، صحيح منهم من شط، إنما هؤلاء الذين نعرفهم ويحدث عنهم ابن القيم. وبعض الصوفية قال لا ده هي ثلاث أنفس في نفس كل إنسان، وحسم الخلاف ابن القيم رحمه الله فقال إن هي مش ثلاث أنفس ولا حاجة، هي باعتبار هيئتها نفس واحدة، وباعتبار صفاتها ثلاثة. يبقى أنا ممكن نفسي تدور بين هذه الصفات الثلاثة، عشان كده احنا بنقول من عقيداتنا أن الإيمان يزيد وإيه وينقص، ممكن تبقى أنت قاعد كده في نفسك مطمئنة، تبقى في قمة الخشوع نقول لك ادعينا يا سيدنا، وفي وقت آخر تبقى معفرط أكثر من إبليس، بيحصل. عشان كده كان النبي إذا اجتهد في القسم قال إيه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، دعاء ينبغي نحن نلهج به أيضا لإصلاح النفس، أن يثبت قلبك على الإيمان. إذا هي مش ثلاث أنفس على حاجة، هي نفس واحدة. باختصار شديد، النفس المطمئنة هي التي اطمأنت لموعود ربها وأيقنت في إيمانها ودينها. النفس المطمئنة دي واحد إيمانه كالجبل، لما نزل قول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليلا منهم، صح؟ قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والله يا رب لو أمرتنا بذلك لفعلنا، لو قلت لي اقتل نفسك وعيالك واخرج من بيتك وسيبه هخرج لفعلنا غير أن عافيتك أوسع لنا، الحمد لله أنت ما مرتناش بكده. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن من أصحابي من الإيمان في قلوبهم كالجبل لا يتزحزح تحركش. والأهوال بقى أنا طبعا مش عايزين، لأن احنا لو فتحنا في التاريخ مش هنسكت في السيرة وكيف كان الصحابة مش هنسكت، أنت لما تقرأ في السيرة يفغر فوق، لأنك فتحت بقى كده مش ممكن يكون دول بشر، إنما الإيمان يصنعه يبلوره، أو ده كان عربي ده قديم، عربي جلف مرمي في الصحراء لا يدري به أحد ولا يأبه له أحد، في يوم من الأيام وقف كسرى على عرشه وقيصر في ملكه يرتجف من هؤلاء، ليه بدين بس دين اللي هو يسعون الآن لتقويضه علينا، تقويضه علينا من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. كل شوية البخاري فيه مش عارف كم حديث ضعيف، والبخاري وهو لما تيجي تسأله تلاقيه ما يعرفش حاجة، يعني لا درس مصطلح ولا درس حاجة، ولا بس هو قرأ عند المعتزلة أو المتكلمة أو الذين قد صنفوا في ذلك من قبل ويروح قايل زيه. زي واحد كتب بحث عن أبي هريرة قال لك أبو هريرة كذاب، نعوذ بالله من الكفر والفسق، مين اللي قال لك انه كذاب؟ قال لك وهذا ليس حكمي وحدي بل سبقني اليه المعتزله والجهميه ومحمود ابو راية. في الشعر بيقول لان كان الغراب دليل قوم فلا فلحوا ولا فلح الغراب، هو ده بقى شؤم على قومه. هم دول حجة؟ هؤلاء حجج؟ اللي ما يعرفش حاجة خالص. وانتوا طبعا ليس عنكم ببعيد المرأة التي هزت الدنيا والإعلام. القرآن بيكرر كلام ملوش لازمة. فين يا ستي ده الكلام اللي ملوش لازمة؟ قالت لك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. يا دي الخيبة يعني ما بتعرفش تقرأ. فظن أبو الحسن الفالي بيقول تصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس. لقد هزلت حتى بدا منه زالها كلاها وحتى سماها كل مفلس. أو دي مفلس بقى ما تعرفش في زي عارف الرجل اللي بيقول له ابن الجوزي واقف كده فلقى دخل عليه رجل نحوي كبير اسمه أبو صفوان النحوي، رجل بتاع لغة عربية يعني. فالرجل أول ما شافه ابنه بيستحمى جوه في الحمام فقال له يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. طبعا الباء ده حرف جر يجر الحلمية الجديدة كلها. ابدأ بيداك ورجلاك. فدخل أبو صفوان وعايز يعمل قدامه يعني أنا راجل لغوي يعني. فلما نظر إليه أبو صفوان قال يا أبا صفوان هذا كلام ذهب أهله. في حد ما يعرف يتكلم زي النهاردة؟ فقال له أبو صفوان هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط. فلش في حد بيتكلم الكلام ده أبدا إلا أنت. النفس المطمئنة التي نسعى إليها هي التي أظمأ الناس لها الهواجر بقى. وسكبت عليها العبرات وسهر لها الليل عشان أحصل على هذه النفس، عشان أحصل على هذه النفس دي التي اطمأنت لموعود ربها عز وجل. نفس راسخة ما ترجعش. وكنا بنذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه وإزاي أنه كان السم. تعرفين خالد كان السم؟ كان السم دخل في حصن الناس قالوا له خلاص هنصلحك، وهم بيكتبوا عقد الصلح بص خالد في ايد الرجل زعيم القوم لقى كيس، قال له كيس ده فيه ايه؟ قال له فيه سم، سم الساعة. سم الساعة يعني سم زعاف، اول ما تحطه على سنك كده تموت. طب شايله ليه؟ قال له انا عارفك انت بتجلبش ابدا، كنت هتكسب بقى الحرب وتاخذ عيالي وتسبيهم ومش هطيق اشوف كده، عندها هروح مموت نفسي على طول. هنا بقى بتظهر النفس المؤمنة مطمئنة. قال له خالد اعلم انه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها واجلها. ده انت ممكن تاكل السم وما تموتش لحد ما انا طير رقبتك بيدي. ثم اخذ منه السم وفض خاتم الكيس فتح وخد السم على بقه. الأمراء اللي واقفين شافوا كده جريوا عليه تقتل نفسك يا أبا سليمان؟ ما لحقوهوش كان كل السم. عارف اللي بيحكي الحكاية دي عليه؟ الكلام ده عند ابن كثير في التاريخ، وتراه عند ابن جرير في التاريخ، وتراه عند ابن الأثير، وتراه يعني أظن ذكر ابن تيمية أو نوه إليه، يعني مش كلام درواش ولا حاجة. فابتلع السم يقول الذي يرويها فارتجف لأنه اتهز هزة كده ثم أفاق. بيقول فكنا نراه بعد أكل السم أصح منه مما كان قبل السم. يعني شوف كان بقى جسمه أقوى مما كان قبل السم. عقيدة، إن العقيدة في قلوب رجالها من ذرة أقوى وألف مهندي. هيأتي معاك بقى لما نذكر محمد بن واسع وغيره تشوف ازاي كانت الناس دي لها من العقيدة الشيء العظيم بالإزراء على نفوسه. يبقى دي النفس المطمئنة. النفس اللوامة العلماء اتكلموا فيها كلام كتير خالص، وخلاصة هذا الكلام كما يقول ابن القيم أنها النفس التي لا تثبت على حال. ايه اللي لا تثبت على حال؟ بعض العلماء يقول لك النفس اللوامة الفاسقة، والبعض الآخر يقول لك النفس اللوامة التي تلوم صاحبها على الخير. طب ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ ابن القيم قال لا ده اختلاف تنوع، بمعنى ان هذه النفس يوم زي ما بيقول الشاعر كده يوم يمان اذا لقاه ذو يمني وان يلقى معديا فعدناني. النفس دي شويه فيها تامرك بالمعروف وشويه تامرك بالمنكر، زي ما بيقول للرافعي في احمد بن طولون قال كان له يد مع الملائكه ويد مع الشياطين، يفتح البلاد ويحمي المسلمين واليد الثانيه يبطش بها ويفعل. في انسان مضطرب الهويه كده، مش كده لما بنذكر احنا الفاطميين يقول لك ما تجيبش سيرتهم، ده بنوا مش عارف ايه وعملوا سور ايه وسوا. ايوه ما هو في نفوس كده له اثره، لكن عندنا ميزان الشرع. قال ابو سليمان الداراني لو رايتم الرجل متربعا في الهواء او يسير على الماء فانظروا اين هو من الكتاب والسنه، مش قضيه انه يعمل قدامي حركات، أين هو من الكتاب والسنة. المعز لدين الله الفاطمي ده زي ما كان بيعمل كده أعمال من البر كان مجنون، ابن كثير بيقول كده كان عقله فيه نقص بحيث أنه قلب السوق إلى الليل. شو بقى ناس تنزل تشتري الصبح، تنزل أنت بقى إيه رايح فين؟ حصل العشاء بس وراح أجيب كيلو قوطة، بعد العشاء السوق بالليل. وكان معه غلام أسود يقال له مسعود، إذا خالف أحد من الناس قانون السوق أمر هذا الغلام ففعل فيه الفاحشة. يعني أنا أعمل غلطة تحصل المصيبة الكبيرة دي، أو جنكيز خان لما يذكر ابن كثير بيقول إن جلال الدين خوارزمي شاه هو اللي هيجوا علينا، مش هو كان جاي زي ما الناس بتتفكر بتظن ان جنكيز خان ده كان راجل بقى وهو اللي جاي يكتسح الارض، لا لا ده كان عنده تجار ماشيين في ارض جلال الدين وبعدين واحد خد منهم الفلوس رجعوا اشتكوا له بعت جواب لجلال الدين وقال له خد بالك ان في ناس عندي من عندي جم عندك واتخذت فلوسهم وحصل لهم، وانا عارف ان ده مش بامرك يعني وان انت احسن من كده واطيب من كده وافضل من كده. والله قال له كده، مش دايما انا بقول كده يعني، قال له كده زي قال التاريخ بيقول، وانا اظن بيك ظنا حسنا. فاذا جه الخطاب بتاعي شوف الجماعه اللي خدوا فلوسنا دول عشان نقدر نخش البلد نتاجر تاني، راح بعت له جلال الدين خوارزمي شاه قال له هو كده وانا عارف وده بعلمي واعمل ما بدلك. فجيت اثره، عشان كده ابن كثير يقول وهذا من وقد كبرت سنه جلال الدين كبرت سنه فكان هذا من خرفه، سنه كبر وخرف. ليه؟ لانه هيج مثل هؤلاء علينا، انت عارفين خدوا اكثر الارض في 40 يوم، الناس قالوا ده يأجوج ومأجوج مش بشر دول. الراجل ده كان عائل اهو، شوف بيتكلم بعقل ازاي، ده كان عامل كتاب اسمه الياسق، خد شويه من الاسلام وشويه من اليهوديه وشويه من النصرانيه وشويه من الفارسيه وشويه من البوذيه وشويه من المهلبيه، وراح عملهم كتاب اسمه الياسق. كان في قوانين لما تقرا لابن كثير مثلا تقدر تتعجب، مش ممكن انسان عاقل يعمل كده ابدا. يعني مثلا من جاءه ضيف فلم يضيفه يقتل. أو ده من عقلي، تلاقي مثلا جريمة تانية إن مثلا رجل وجد امرأته مع رجل آخر من نضربه ألمين ونقول له ما تعملش كده تاني. وكل من أخلد إلى غير شرع الله عز وجل صار سفيها سفيه. فدي نفس لوامة شوية هنا وشوية هنا. أما النفس الأمارة بالسوء التي من فسقها تكثر أن تأمر صاحبها بالسوء، يخرج من سوء يوقع في سوء، تحس تقول إيه ده، هو ده شيطان ده ولا إيه، لا يستطيع أن يقنن لنفسه إلا السوء. هذه هي النفوس الثلاثة، وعلاجها علاج النفوس بشيئين بالمحاسبة والمخالفة، لكن هذا إن شاء الله عز وجل هو الذي سنزيل عليه، لكن في الأسبوع القادم. وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم الحج وأن يغفر لنا جميعا. الدرس إن شاء الله عز وجل الخطبة القادمة لي هنا إن شاء الله، وعندنا درس في درس الأربعاء عندكم، وعندنا درس حلوان المعروف. مش عايزين يا اخواننا حد يذكر يقول انا سألت الشيخ فلان، الكلام ده لا صح. ومن الادب اللي تعلمناه احنا بقى احنا مع بعض بقى طلبه علم مع بعض نفهم بعض بقى. يعني انا هكلمك دلوقتي بنفهم بعض عشان ما تقعش مع شيخ بقى تغلط تقوم تخسر منه تخسر الشيخ على طول. تقعد مع بعض الاخوه رايت الكلام ده بعيني راسي. وجاء شاب كنت قاعد مع بعض الاخوه وكان عند فضيله الشيخ يعقوب حفظه الله. والشيخ كما تعلمون رجل جعل الله عز وجل له التربية سجية، وهو من أبرز صفاته أنه يحب يخدمك قوي جدا، يقف معك في أقل شيء. فالقصد إحنا قاعدين فجاء شاب من الأردن. الشاب ده إحنا قاعدين قال له أنا عامل كتاب المقاصد الحسنة بتاع السخاوي، حققته واعتنيت به وجئت هنا لفضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني وفضيلة الشيخنا الشيخ طارق عوض الله. قال له قابلت الشيخ طارق؟ قال قابلته. والشيخ الحويني قال له صعب قوي، أنا بما أعلمه من الشيخ قلت هيقول له طب أنا هتصل لك بيه دلوقتي وقابلك عليه دلوقتي. أنا عارف الشيخ كده بيساعد. عارف الشاب قال له إيه قبل ما الشيخ يتكلم؟ الشاب قال له فإحنا بقى يا شيخ لقيت عندنا شوية وقت فاضي فقلت أما نيجي نشوفك. دي كلمة تليق ما تليقش. فنظر الرجل بص في المكتب كده وما دلوش على حاجة. طب هو ما دلوش على حاجة ده عمل من البر، يعني ينفع ان انت ما تدلوش؟ ايوة، لانه زي ما قلت لك كده الانسان ينبغي ان يجهز الله نبيه عشان يطلع يهدي الله به الامة كلها. ده لما يكون كلامه بالشكل ده هيخسر كتير. فلما يعز هو لما يقعد بقى مع نفسه يقول دي مش كلمة قلتها، لو كنت أحسنت كان اداني رقم تليفون الشيخ أو كان اتصل هو بيه، فيكون علامة ويؤدب. فما تبقاش تذكر اسم حد من المشايخ، حتى لما تدخل على المشايخ تقول الشيخ فلان بيقول كذا رأيك أنت إيه؟ لا، فإن قيل كذا يبقى إيه يا شيخنا؟ ويمكن الأدب ده تسمعه في بعض الحوارات للشيخ الحويني حفظه الله مع الشيخ الألباني رحمه الله. حتى الكتاب، يعني احنا عارفين ان الشيخ جايب الكتاب وقاعد بيناقش الشيخ فيه مكالمة تلفونية، ومع ذلك الشيخ بيقول له طب انا يا شيخنا كنت عند بعض اصدقائي والنسخة اللي حضرتك بتتكلم عليها عندنا. يعني احنا عارفين ان الشيخ معاه النسخة ومجهز للحوار، يعني فممكن اكلوا عليك حاجة منها يا شيخنا؟ قال له تفضل. حتى اثنى الرجل عليه رحمه الله، اثنى الشيخ الألباني عليه ثناء عجب. وهذا هو ما يستحقه المرء بأدبه. حكم لعب الشطرنج، الشطرنج ده يا اخوانا بيقولوا بينمي الذكاء، هو صحيح بعض فقهاء الشافعيه بيقول كده، انما بقى الحق نعم. ما جاوبش حاضر الشيخ عبد الله عبد العزيز حاضر. تبقى اسمع بقى للشيخ عبد الله عبد العزيز يا اما اضربوا الاخ ده. ما هي حقيقة الدنيا؟ ما تجد أبلغ من قول علي رضي الله عنه. قال علي رضي الله عنه متاع الدنيا في الملبس والمطعم والمشرب والنساء والمركب، فأما المأكل فخير الطعام العسل وهو مزقة الذباب. فخير الطعام اللحم، احسنت اللحم، فانظر كيف يخرج او قال كلمه نحوها. وخير الشراب العسل وهو مزقه الذباب. وخير المراكب الخيل وتقتل على ظهره الرجال. وخير متاع النساء وانظر اليها مبال في مبال. والمرء لا يتمتع بالمرأة إلا عند قضاء وتره، في الوقت الذي يقضي فيه وتره بس، وتره فقط. فيه في الدنيا ثاني؟ الدنيا دي ينبغي أن تنزعها من قلبك، اعمل فيها بجوارحك بس بس، إنما انزعها من قلبك يكون ذلك خير لك. وما دخلت الدنيا قط في قلب إنسان إلا ردته، وهو ده من غذاء النفس كما سيأتي. أحبك الذي أحبتني من أجله. الراجح في نبوة إخوة يوسف والله أعلم أنه ليس أنبياء. احنا يا اخواننا لما تكلمنا في مسألة النفس، الاخ بيقول اجد صعوبة في نفسي. لما تكلمنا في مسألة النفس قلنا ايه؟ قلنا انها صعبة ولا سهلة؟ هتنام تصحى من المتقين يعني؟ هو بمقدور الله عز وجل، بس مش هينفع كده، لازم تجتهد. قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نرجو منك رسالة إلى منتكس، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا والتزامنا. عد عودا حميدا، طالما بتقول أرجو منك رسالة إلى منتكس يبقى أنت قاعد معانا، فقد عدت الآن. أنا أريدك أن تعود عودا حميدا. دراسة جدوى، أنا سقطت إزاي وليه؟ على رأس هذه الدراسة زي ما قلت في أول الدرس التململ على باب الله عز وجل، قل له اعصمني والحقني، لأنه لو تركك طرفة عين هتضل. بنقول قال ابن القيم ولولا عفو الله عز وجل وفضله لكان الذي يذنب ذنبا واحدا إلى وراء حتى يكفر. إنما من نعمة ربنا أنه سددك. فاسأله واعمل دراسة، أنا انتكست عشان إيه وبسبب إيه، وكل شيء يحول بينك وبين الله فاقطعه، اقطعه. وكما سمعت انتهى أمل السائرين إلى الله بالظفر بنفوسهم، لأفضل شيء يعملوه فاظهر بها. نسأل الله عز وجل لنا ولك الثبات. أنا خلصت بدري عشان نمشي ونقعدش في الأسئلة. والله مسألة الحلق دي يعني ما اسأل حد غيري. الخروج من المدرج، أيوة، ما هي وقت الصلاة، الصلاة لها وقت آخر، وقت أول ووقت آخر، صحيح. وقد جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الوقتين، صلى بيوم الخمس أوقات في أول الوقت، وتاني يوم صلى بي الأربع أوقات في آخر الوقت. ليه أنا بقول الأربع أوقات؟ أحسنت، عشان المغرب. فهي ليها وقت أول وقت آخر، بس إحنا نفسنا ندخل في الجامعة عايزين نصلح، إن أريدوا إلا الإصلاح ما استطعت، عايزين نصلح. الدكتور اللي واقف ده والأدام بيدا والدنيا ما خليني مصلح بمنتهى اللباقة والهدوء لو سمحت يا دكتور ممكن أطلع أصلي؟ ممكن تطلع تصلي؟ لما تطلع قدامه مثلا مش قال لك مش ممكن، قل له بس هطلع أصلي لو سمحت، يعني مش ممكن وعصبك بقى وكده، شوف لك حل يعني، صلي مكانك، اعمل اي حاجه. الشاهد ان احنا بنقول لما بنقول له حتى بس نذكر الناس اللي بقت دي فتوى مستقره عندهم، لما الاذان يبدا نقعد بقى وخلاص. لا، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يهديه. قلت لك قبل كده على الشيخ اللي كان بيشتم الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فطالب جاب كتاب التوحيد وقطع الجلده وحطه له على المكتب فقراه، قال له رايك يا شيخنا؟ قال له ده كتاب رائع. كتاب مين ده؟ قال له محمد بن عبد الوهاب اللي انت بتشتمه. فالرجل صار يثني عليه الى ان مات. فلعل كلمه، ما حدش يدري، لعل كلمه تؤثر في الرجل، واحيانا بيبقى عنده فتوى واحيانا مش بيبقى في دماغه، فلعلها تؤثر فيه، وبعد كده هو اللي يخلي المدرج بقى يبقى ايه، كله يروح يصلي. لا مش ممكن، ما يقدرش نقول له اثر، ما يقول له الصلاه لها وقت اول ووقت اخر. لما تطلع بره هتصليها في جماعه ولا هتصلي منفرد؟ هو ده بقى مناط خلاف اهل العلم. الصلاه في جماعه، لما العلماء قالوا صلاه الجماعه واجبه ما قالوش اول جماعه، قالوا صلاه الجماعه، الجماعه انك تصلي في جماعه يعني. خلاص. نعم، ينزل منها. او لو المساله اضيق من كده خلاص، احنا بنقول الصلاه لها وقت اول ووقت اخر، ينزل يلحق جماعه اخرى في المسجد ولا حاجه، وبعد كده احنا نطوع مشاورنا على الدين. يعني انا هطلع اروح فين؟ اروح هيدا على الاذان، هنزل فين؟ ابقى عارف، وباخد زي الاخوه اللي بيروح يجيبوا من العتبة بيجيب الزيوت والعطور وبيبيعها، بينزل يقول لك انا نزلت والله لقيت المسجد فيه قبر. طب وانت قبل ما تروح ما بتسألش ليه؟ المسجد اللي على الشارع اللي في الاول خالص ما فيهوش قبر ولا حاجه، اللي بتنزله بسلم كده عشان كنت بياع ريحه زمان. ما كان حق لأي حد يقول لك حقي كتاب ولا شريط ولا حقي ما تجيش ناحيته. حكم لعب الشطرنج ويطلع الوقت تاني يقول لي ما تتكلمش. انت بتلعب يعني؟ هو اصل في الحقيقه ما بينميش الذكاء ولا حاجه، زي ما الناس بتقول يعني. هو اللي بيقول كان زمان الملوك بيلعبوه عشان ياخدوا بالهم من الحرب وخطه الحرب والكلام ده، انما العلماء حتى بعض علماء النفسيين دلوقتي بيقول بينمي الذكاء فيه هو، يعني يبقى ذكي جدا في الشطرنج. طب نلعب 10 طاوله ما يعرفش الدش ولا احنا فين. فهو مش بيعمل ولا حاجه. وهناك اثر لعلي رضي الله عنه، وان كان البعض اعترض عليه لكن ساقه الذهبي مسلما به، انه مر على قوم يلعبون بالشطرنج قال ايه؟ ما هذه التماثيل التي انتم تعرفون؟ صحيح هو قال ما هذه التماثيل، ما قالش عشان اللعب نفسه، قال انك قاعد تضيع وقتك عنده مش ساعه ترفيه. لكن هذا لا ينفي قول ابن عباس رضي الله عنهما، قال هذا يشتمل على كذب، يقول قتلت قتلت فيلك وما قتلوش، قتلت مش عارف ملكك ولم يقتله، اظن ابن عباس او ابن عمر او غيرهما. واحنا في غنى عن ذلك يعني. ثم ده بيثير التحرش من الناس، يعني الناس بيتخانقوا مع بعض فعلا، وبيحمل في نفسه لما تاخد واحد تغلبه دور ولا دور ولا دور. صحيح بيحس في نفسه بشيء من يعني بيبقى زعلان جدا. وخناقات بقى بتحصل بين الناس، فده بيبقى فيه شبه من الايه؟ من الخمر، يبقى فيه شبه من الخمر. كذلك قلبك في غفله فلا تزد من غفلتك، صح ولا لا؟ احنا اصلا تعبانين ما نزودش بقى، كفايه. لما الرجل قال لسيدنا عمر يريد شيئا مباحا اترفه به، قال عندك من الغفله، عند نفسك من الغفله ما كثير. يا اخي لما تبقى رجل ممن يصف قدمه لله عز وجل ليلا ومداوم على مثل هذا القيام، ورجل يعني لك باع، لما يحصل منك حاجه زي كده تبقى سهله شويه، سهله شويه، او رجل بيجتهد. انما بضد هذا مش كده. ولست ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الايه؟ على التمام. والتمام انك ما تضيعش وقتك. هيقول بقى ان بعض اهل العلم قال بحرمته، والبعض ذهب الى كراهته. اما استحبابه انا ما اعرفش، ما اعرفش استحبابه ده، انما البعض قال انه مكروه بس، وربما جاز في حق الملوك. ده اللي انا اللي ذكره ابن عبد البر عن الشافعيه. واحد ضرب واحد بالقلم وقال له سامحني، فقال له لا انا ساخذها منك يوم القيامه. قال له يبقى انت آثم عشان لازم تسامحني. لا مش لازم يسامحك ولا حاجه يا فهلاوي، انت عايز تضربه ببلاش ولا ايه؟ بعض اهل العلم انفق في كلمه، والله والله يا اخواننا سبحان الله العظيم، هقول ايه؟ كنت اجالسه فحكى لي هذا الكلام مباشرة. بيقول واحد أشاع إن فلان كل عليه 3000 جنيه، فرحت له في اسكندرية. فراح له في اسكندرية قال له أنا كلت عليك 3000 جنيه، قال له المهندس بتاعك اللي كان مباشر بناء البيت كل عليه 3000 جنيه. قال له طب اتفضل 3000 جنيه أهو، مع إن أنا ماليش دعوة بالمهندس ومديله حقه، خد 3000 جنيه أهو. قال له لا، ده أنا كنت بعمل لك البيت بنص الثمن عشان خاطرك، إنما لما عملت معاه الحركة دي بقوا 6000 جنيه. قال له خد 6000 جنيه أهو. زعلان؟ قال له اه. طب عايز ايه؟ قال له انت اتاخرت كام شهر لحد ما تعبت قلبي ورا المهندس بتاعك، يعني ايه؟ كملهم بقى 10000 جنيه. راح مكملهم له 10000 جنيه. رضيت؟ قال له رضيت. مالكش عندي حاجه؟ قال له ماليش عندك حاجه. سابه ورجع. دي مظالم ممكن بسهوله قوي انك انت يرضيك، لا سيما ان لطم الوجه من الكبائر ومن الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. صورته الهادي بقى فيها كلام لابن خزيمة ولغيره وفي بحث. انما الشاهد يعني ان ده ذهب وان ده ان ده ذنب عظيم، فعايز تضربه تديله على قفاه، انما وشه لا. نعم لا، في حرب ده بيغتفر فيه غيره، انما الانسان بيستهبل بالوجه لاصل الخلقه. قال فان الله خلق ادم على صورته، يعني ادم اصل خلقه الانسان. وان كان الرجل لما لطم اليهودي، بس لطمه في حال انه عدى الخط الاحمر، يعني رجل اليهودي قال له قال والذي كرم موسى، فراح قال له موسى ايه انت تعرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث طخ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه لان الرجل تجاوز الحد. ففي حرب ممكن اديله في وشه لو تجاوز الحد. ولذلك في موقعة الجمل كان اكثر ما فوقئ فيها عيون الناس، لان انا مش عايز اقتله انما عايز اخليه اكفه عني وادبه فقط من قبل علي رضي الله عنه وهو امير المؤمنين، فكان يضرب في العين. الضرب للتعليم لا باس، بس مش على الوش. والجماعه المدرسين كويس قوي ان انت قلت الكلام ده. الجماعه المدرسين يا اخواننا لو كان بيننا مدرس يتقي الله عز وجل، ما يحطش بقى القلم بين صوابع الواد ويضرب، ولا اديني ظهر ايدك ولا على ضوافرك يا اخواننا. لا ما تخرجناش عبيد احنا، انا اظن ان هذه التربيه من الغزو الفكري. ما تخرجنيش عبد، علمني كيف اكون حرا. لما تخلف كعب بن مالك وهلال بن اميه والذين تخلفوا في غزاه تبوك، النبي ضرب حد؟ كان بيربيهم ان له نفس شريفه، خلاص اذهب حتى يقضي الله فيك، محدش يكلمه تاني. حته ما عادش يكلمه تاني دي اثرت في كعب بن مالك. طب انا عندي طالب معفرط، لو قلت له ما عادش يكلمه تاني ما يهموش، يؤدب لكن بقدره. انما احنا مش كل يوم والتاني هنسمع ان واحد موت واحد، موت طفل والراجل ضربه برجله في صدره مات. فالمدرس يتقي الله عز وجل، يؤدب له الحق ان يؤدب ويعلم. انها مثلا مش الطابور بقى الصبح يقول للواد لم الورق، ما لمش الورق اضربه، لم الورق ده مش من شغله. دي سلوكيات في غاية الخطر، والمدرس قائم على ثغر من الثغور الكبيرة. احنا كان عندنا مدرس يا اخواننا رحمه الله علمني زمان يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. والله العظيم انا فضلت لحد مثلا حاجة بسيطة كده اقرأ يخربون وابقى عامل حسابي، وانا جاي بقى ماشي كده في الصورة عامل حسابي بالجهل حقرا يخربون، اجي عندها اقول يخربون، لانه قرهاني كده وانا صغير. انت الان بتشكل ناس، عارفين شيخ انا مش عايز اطول، بس شيخ الشيخ احمد شاكر، لما تقرا في ترجمه الشيخ احمد شاكر ترى بعض شيوخه الازاهره بيقول ايه بقى، يقول لازمه الشيخ فعلمه الحديث والفقه والفروسيه والسباحه. انك تحس انك مدرس بتؤهل ناس، انت بتطلع جيل، علمه بقى فهمه. قال ابن القيم جلس شيخ الإسلام ابن تيمية في المسجد بعد الفجر وكنت بجواره، فلما ارتفعت الشمس التفت إلي وقال هذه غدوتي لو تركتها لخارت قواي الإيمانية. ابن تيمية شغلته ايه مع ابن القيم؟ يعلمه الفقه والعقيدة وخلاص، انما بيعلمه كمان السلوك. المدرس قائم على ثغر، فليتقي الله في أبنائنا وعيالنا. أحبك الذي أحببتني من أجلي، أسأل الله عز وجل أن يغفر لأبيك وآبائنا ولأمك وأمهاتنا، وأن يربي لك ولدك عبد الله وأولادنا. حكم لبس القرى فتة، شوف الورقة قد إيه والكلمة دي. القرى فتة دي جاية من القرف، في واحد وعدني ان في بحث في المساله هيجيبه لي، لما يبقى يجيبه لي بقول لك، لان بيقول ان فيها اشياء عقديه شويه وحاجات زي كده، انما ارجو ان هي بسيطه مش جامده او بسيطه، بس ان كنت مضطر تلبسها البسها، مش مضطر لحد ما نشوف البحث ده فيه ايه ونبقى نقول لك. واسال ثاني طبعا. مباراه الكوره مع نفس الكلام، عندك من الغفله ما يكفيك، طب انا متعود بقى على كده ولازم وبسيبها واحده واحده، خلاص اتفرج بس بحسب، تبقى وانت عينك على الماتش وعينك على الساعه، عينك على الماتش وعينك على الساعه، هقعد ساعه يبقى اقعد ساعه، هقعد نص. يعني بقول الكلام ده لمين؟ الجماعه اللي لسه ملتزمين وما دخلش في الموضوع، انما اللي بقى الاخ بقى كده وقاعد على القهوه ده برضه موقف، موقف مش اللي هو مالناش دعوه بقى بحكم الكوره، وانت صح انك تقعد تتفرج ولا لا، ما تبقاش سمعه سيئه لاخوانك. علاج كثرة الضحك، من تعود قيام الليل ضبط له حياته. العبادة ككل، بس أنا أقصد قيام الليل لأنه ده المناجاة العالية بقى. كان محمد بن سيرين يضحك حتى يرتفع صوته، كان سفيان الثوري يضحك حتى يستلقي على قفاه. خد بالك يفضل يضحك لحد ما يقع على ظهره كده، حتى بعض العباد كان يقول له انت شيخ معروف في الناس ما تضحكش كده، حتى يستلقي على قفاه. لكن اذا جن الليل كان سفيان الثوري اذا اصبح استلقى على ظهره ومد قدمه الى اعلى، ليه؟ ليعود الدم الى راسه. طب هو دمه راح فين؟ في رجله، من طول القيام صلي يقف كتير قوي واقف كده فيحس بدوخه، الدم ما بقاش ينهض للمخ فينام ويرفع رجله لفوق عشان يرجع الدم تاني. يقول كنت اذا مررت على امر لله ينتهك فلم امر فيه بمعروف ولم انهى عن منكر ابول الدم. دي النفوس بقى، لا يضرك الضحك اذا ما كنت كذلك. اخر حاجه عشان نروح، احبك الذي احببتني من اجله، النفس التي تامر صاحبها بالسوء ويخالفها فأي نوع هي؟ هي نفس أمارة بالسوء فعلا، لكن إذا خالفتها فقد بدأت في علاجها بخروجها بقى من إيه؟ من أن تكون أمارة بالسوء تتحول للوامة ومنها إلى مطمئنة، إذا أنت ماشي بها صح كده. إنما هي طالما بتأمرك بالسوء فهي إما لوامة، ده أحد حالتيها، وإما أمارة بالسوء كما هي. طب انت بقى حالك ايه؟ حالك فاضل. قال رجل لعمر ان قوما يذكرون الفاحشة ولما يعملوا بها، قال اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. بيجي على باله كده اقدر اعمل دلوقتي فاحشة، اقدر اروح لفلان الفلاني اعمل عنده كذا وكذا، وبعدين يقول لا اتق الله حرام لا يجوز، فيختم نفسه اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. يعني معنى ذلك ان اقعد افكر براحتي؟ لا، عشان لا تربي نفسك على الرعونة، وده مرض هيفصله ابن القيم ان شاء الله عز وجل بعد ذلك. هل يجوز للمرأة الحائض ان تذهب للمسجد لحفظ القرآن؟ لا، الأئمة الأربعة على ان الحائض لا تمس القرآن، الشنطة فين؟ سرقتونا في الجامعة. المرأة الحائض الأئمة الأربعة على أن الحائض لا تمس القرآن، اللي بيقول أن الأئمة الأربعة مش على كده غلطان. ليه؟ هقول لك ليه. لأن الشافعية عميدهم هو النووي، كتاب المجموع هو كتاب الأم للشافعية. عارف بيقول في المجموع؟ يقول ولا يقرأ الجنب ولا الحائض القرآن، ولا تمس الحائض القرآن، ولا تحمله، يعني المرأة مش كمان حتى المصحف في جيبها، ولا تحمله ولا تمسه ولا تقرأه، يعني ما تسمعوش ولا تحمله، يعني لا تقرأه من المصحف، ولا تحمله حملة ولو لم تكن تقرأ. قال وهذا أمر متفق عليه عندنا، يعني عند الشافعي. يبقى لما نقول الأئمة الأربعة بيقولوا كده يبقى في هذا غلط. كذلك هقول لك بس استنى، كذلك ذكر الإمام النووي هذا القول عن الأئمة الأربعة. طب الحنابلة، ابن قدامة بيقول في المغني وساق هذا من غير خلاف، يعني قال ان الحائض لا تمس، اللي انا سمعته لك ده كله ابن قدامة ساقه وقال ان نفس الكلام وما ذكرش فيه روايات للحنابلة ولا حاجة. يبقى خرج منه الشافعي والحنابلة، يبقى صدقت رواية العلماء الأربعة. قال الذهبي رحمه الله: ولا ندعي لهم العصمة، لكن المرء لا يتجاسر إذا أجمعوا على مسألة أن يخالفهم. طب احنا ممكن نخالف العلماء الأربعة إذا اتضح الدليل، إنما الأدلة عندنا أحاديث مختلف فيها أو مختلف فيه، يعني هو الحديث موجود في الباب مختلف فيه على الأقل، خير لك من أن تقيس قياسا غيره أو تقول إن الأصل عدمه. وكيف يمنع الجنب من القراءة ومن المس ومع ذلك ومن دخول المسجد ويباح للحائض؟ جرم الجنب الجنابة أعظم ولا جرم الحيض؟ جرم الحيض برضه، عشان كده الأئمة بيقولوا إن الحائض لو دخلت المسجد حتى الذين يقولون أنها عابر سبيل يقولوا تدخل كعابر سبيل تتحفظ جيدا أن يسقط شيء من دمها على الأرض لأنه نجس. فجرم الحيض يعني كونه الحيض هيئة الحيض أعظم من هيئة المني، فازاي يصح هذا في حق الرجل الذي يعني جنب ولا يصح في حق الحائض؟ وكمان يا اخواننا تنزيها لمساجدنا، انا عارف ان المساله فيها خلاف وانا لا انكر الخلاف ولا اقول انه غير معتبر، لا خلاف معتبر، لكن اقول ننزه مساجدنا، ومن يعظم شعائر الله فانها ايه؟ من تقوى القلوب. ما تقراش يا سيدي، ايه يعني ما تقراش شويه دول وتقعد تذكر الله؟ وبعدين الائمه المالكيه بيقولوا لها اقري لك ايه ولا ايتين بتوع الاذكار وتنتهز الوقت ده في ذكر الله عز وجل. طب حمس القران يعني هتنسى القران من اسبوع؟ ده تعنت. هتنسى القران من اسبوع معقول؟ مش معقول. طب حمساء اقعد اسمع، شغل التسجيل واسمع. عندنا حلول كثر بس احنا اللي عندنا شيء من التعنت. اللي تمسكه بقى الحائض بحائل، الحائض ده اما ان يكون متصلا بها فهيكون منها، يعني واحده بتلبس الجوانتي وهتقلب المصحف كده، مش الجوانتي ده متصل بيها؟ مش متصل بيها؟ متصل بيها، متصل بايديها يعني، وكانها مست بيدها المصحف. انما اللي ممكن يجوز انها تحوله بشيء، وده برضه هيبقى فيه اتصال. اللي في مساله يا اخوانا مش عايزين بس نطيل، في مساله في الفقه اسمها ايه؟ النجاسه المتصله والغير متصله. بمعنى لو ان واحد بيقول الفقهاء كده، لو واحد في جنبنا سفينه بتنقل روث نجس، سفينه واحد ماسك الحبل بتاعها كده وبيصلي، بيصلي صلاته صحيحه ولا لا؟ بعضهم بيقول لا. ليه؟ قال لك لانه متصل بالنجاسه عبر الحبل الطاهر، متصل بالنجاسه. طب واحد بيصلي وشايل الاناء، شايل الاناء فيه نجس، صلاته صح ولا لا؟ البعض يقول لك لا. ليه؟ لانه متصل بالنجاسه. فعلى كل حال ان شاءت ان هي تقلبه بحائل تقلبه، ان شاءت ان تمتنع عنه فهذا مقتضى الورع، هذا مقتضى الورع. ولا ننكر ان المساله فيها خلاف. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.